المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه ليوم
الدين.
كملت عمرتها خلاص مع السلامة ما عليها طواف ولا شيء. وبعد فقد مر بنا الكلام على أن الإسلام بني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وتبينا ما يتعلق بالشهادتين والصلاة. وأما الزكاة فهي الركن الثالث من أركان الإسلام، وقد قرنها الله تعالى بالصلاة في مواضع كثيرة من كتابه: يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، إلى غير ذلك من الآيات الكريمات البينات. والنبي صلى الله عليه وسلم أكد على فرضية الزكاة وأنها ركن ثالث من أركان الإسلام، ويظهر هذا في الحديث الذي يحفظه الجميع إن شاء الله: بني الإسلام على خمس. وفي حديث معاذ رضي الله تعالى عنه، وفيه: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم. فهذا يبين أن الإنسان إذا كان ملتزما بالشهادتين ومقيما للصلاة أنه يلزمه أداء الزكاة، وهي الركن الثالث. ومن كان مضيعا للشهادتين أو مضيعا للصلاة فإن الزكاة لا تصح منه. وعلى هذا فالزكاة ركن من أركان الإسلام. جهز أبو بكر رضي الله تعالى عنه الجيوش لمانع الزكاة وقاتلهم، وقال: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. والزكاة تعتبر من مفاخر هذا الدين ومن فضائله، لأنها تؤلف بين أفراد المجتمع، تجعل الغني يعطف على الفقير، وتجعل الفقير يحب الغني، فيعيش الناس في تراحم ومودة وعطف، ليس فيه صراع طبقي، وإنما فيه تآلف وتراحم وتعاطف. جزء يسير من أموال الأغنياء يعطى للفقراء لسد عوزهم، وهذا القدر اليسير الذي يؤخذ من أموال الأغنياء ليس ضريبة، ولا غرب، وإنما هو قرب. وسبب لنماء الماء وبركته، يقول جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: ما نقصت صدقة من مال قط. وفي كل يوم ينزل ملكان، أحدهم يقول: اللهم أعطي منفقا خلفا، والآخر يقول: اللهم أعطي ممسكا تلفا. ويقول جل وعلا: ويربي الصدقات، يعني ينميها ويضاعفها. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن الصدقة وإن كانت يسيرة فإن الله جل وعلا يتقبلها ويربيها وينميها، كما يربي أحدكم فلوة حتى تصير مثل الجبل العظيم. ويقول جل وعلا في شأن الزكاة والصدقة: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. فالصدقة التي تدفعها ليست غرامة، وإنما هي غن، لأنها سبب لمضاعفة أصل المال وسلامته من الآفات وحصول البركات فيه. بينما منعها سبب لهلاك أصل المال. ما خالطت الصدقة مالا قط إلا أهلكت، تسبب هلاكه، تسبب نزع البركة منه، تسبب إنفاقه في وجوه غير مشروعة. إذا عرفنا هذا فإن الزكاة تجب على كل مسلم صغيرا أو كبيرا إذا كان له مال بلغ نصابا وحال عليه الحول، أو كان خارجا من الأرض مما يقتات ويدخر. فزكاة النقدين والعملات الورقية وعروض التجارة 2.5%، ربع العشر 25%، 250 من 10,000. إذا كان عندك 1,000 ريال فزكاتها 25 ريالا فقط، و975 هذه تبقى عندك، والذي أعطاك 1,000 يستطيع أن يأخذه منك وأن يتلفه بلحظة. لكنك إذا زكيته زكى ونمى، وإذا منعت زكاته تهالك. وكذلك زكاة عروض التجارة، إذا كان الإنسان عنده محلات تجارية فيها بضائع، سواء كانت أطعمة أو أثاث أو غيرها من أنواع ما يعرض للبيع، فإن الإنسان يزكيه كل سنة، يقدره أصل المال ورقه، يقدر الموجود مع ما عنده من نقود ويجمعها، فإذا بلغت نصابا، والنصاب ما يعادل 20 مثقالا من الذهب أو 200 درهم من الفضة، ما يعادل 400 ريال سعودي، هذا هو النصاب. فإذا كان عندك هذا المبلغ وحال عليه الحول، أو بضاعة في دكان أو نحوه معروضة للبيع فإنك تزكيها، تخرج ربع عشر قيمتها، إذا قدرتها بمئة ألف فإنك تخرج 2500، هذه الزكاة. وكذلك إذا كان عندك أرض عرضها للبيع أو عمارة عرضها للبيع فحال عليها الحول وهي معروضة للبيع فإن فيها الزكاة ربع عشر قيمتها. أما إذا كانت الأرض لأجل البناء أو كانت العمارة لأجل التأجير فإنه ليس فيها زكاة، إنما الزكاة في أجرتها. وأما الخارج من الأرض مثل الزرع، قمح أو أرز أو ذرة أو دخن أو فول أو عدس أو ما شابه ذلك، أو ما له أوراق يستفاد منها تيبس وتدخر مثل الحنة ونحوه، فهذه فيها الزكاة إن كانت تسقى بمؤونة ويجلب إليها الماء من الآبار وينضح بالنواضح والمضخات فزكاتها نصف العشر. إذا صار عندك مثلا 1000 كيلو فزكاتها 150 كيلو. وأما إذا كانت مما يسقى عن طريق المياه النازلة من السماء كالأمطار فهذه زكاتها العشر، فألف الكيلو زكاتها 100 كيلو. ونصاب الزكاة هو ما يقارب 900 كيلو. إذا كان عندك استراحة أو عندك بستان وكان نتاجه 900 كيلو من التمر أو من القمح فإنك تخرج زكاته 45 كيلو إن كان يسقى بمؤونة، و90 كيلو إن كان يسقى بدون مؤونة. وأما السائمة من بهيمة الأنعام فهي الإبل والبقر والغنم التي ترعى أكثر الحول، معنى أنها تعتمد على الرعي أكثر من اعتمادها على العلف، تأكل من المراعي أكثر مما تأكل مما يقدمه وليها لها، فهذه فيها الزكاة في 5 من الإبل شاه، وهو الحد الأدنى لنصاب الإبل. وأما البقر فأدنى نصابها 30، وأما الغنم فأدنى نصابها 40. وكما تلاحظون فهذه مقادير يسيرة بالنسبة لأصل المال الذي أعطاه الله جل وعلا للعبد ليبتليه ويختبره هل يشكر ربه ويخرج زكاة ماله طيبة بها نفسه، أم أنه يجحد وينكر فضل المنعم ويأخذه التسويف والتأجيل حتى يلقى الله جل وعلا وهو لم يخرج زكاته. فما من مال لم تخرج زكاته إلا كان عذابا على صاحبه. فالذهب والفضة يصفح صفائح من نار ويكوى بها وجه صاحبها وجنبه وظهره ويقال هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وما من صاحب لإبل ولا بقر ولا غنم إلا جاءت يوم القيامة إذا كان لم يخرج زكاتها تأتي تطأه بأظلافها، فإذا انتهى آخرها عاد إليه أولها. بينما لو أخرج عن 40 شاة واحدة صار سببا هذا في مضاعفة المال ونزول البركات. والله جل وعلا وصف حال الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله بحبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، فتصير الحبة 700، والله يضاعف لمن يشاء. فمن يرفض هذا الخير إلا من لا يقدر الأرباح الصحيحة. لو أن إنسان قيل له إن مالك سوف تستفيد منه 20% بعد سنة لسارع إلى المشاركة في هذا المشروع واعتبره ربحا وفيرا، بينما الملك الحق المبين الكريم الجواد ذو الفضل والعطاء يقول إنه سيضاعف لك مالك ليس 10% أو 20% أو 30% أو 100% أو 10% أو 10,000%، بل إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. فلماذا ترفض؟ لا يرفض هذا العرض إلا الذي لا يعرف الحساب ولا يعرف قيم الأشياء. فعلى كل مؤمن أن يبادر بإخراج زكاة ماله طيبة بها نفسه، لا من فيها ولا أذى يصاحبها، وعليه أن يتحرى من يستحق الزكاة من الفقراء والمساكين والمجاهدين في الأصناف التي ذكرها الله جل وعلا. والإنسان الفقير هو من لا يجد كفايته، وكفاية من ينفق عليه من أولاده وزوجته ومن يعولهم. وللإنسان أن يعطي الفقير ما يكفيه لأجل أن يستعف عن السؤال. وعليه أن يتحرى من يستحق الزكاة، لأن بعض الناس خلق لهم السؤال ولو كان عنده مال قارون، ويأتي يوم القيامة وليس في وجهه مشعة لحم. فإذا ترجح عندك أن هذا الإنسان من المستحقين للزكاة فادفعها إليه. إذا عرفنا هذا فإن الزكاة يجوز نقلها من بلد إلى آخر لغرض صحيح، ككون أهل ذلك البلد أشد حاجة أو فيهم أقارب هم بحاجة، لأن الصدقة على الأقارب صدقة وصلة غير الوالدين، فالوالدان لا يجوز دفع الزكاة إليهما، وغير الولدين فالأولاد لا تدفع الزكاة إليهما. الأصول والفروع لا يصح دفع الزكاة إليهم، وأما الإخوة والأعمام والأخوال وأولادهم فإنه يجوز دفع الزكاة إليهم إذا كانوا من المستحقين من الفقراء، بل هم أولى من غيرهم لأن الصدقة عليهم صدقة وصلة. وأما الأصول والفروع فإذا احتاجوا فإنك تعطيهم نفقة ولا تعطيهم زكاة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في دينه وأن يوفقنا لأداء أركان ديننا على الوجه الصحيح، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا سائل يسأل سؤال غريب شوي، يقول عندي ولد وثلاث بنات كلهم فوق 20 سنة ويعيشون معي في البيت ولم يصلوا إلا في بعض المرات، كيف أتعامل معهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. نسألك أنت أيها السائل، هل علمتهم فرائض الدين في صغرهم؟ نبينا صلى الله عليه وسلم يقول مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، فهل أمرتهم يوم أن كانت أعمارهم 7 بالصلاة؟ وهل حببت إليهم المسجد؟ وهل رغبتهم بالصلاة في البنات، الصلاة في البيت؟ وهل إذا قصروا في شيء من ذلك عندما كانت أعمارهم 10 تؤدبهم التأديب المناسب، أم أنك تركت الحبل على الغارب وانشغلت بتأمين الطعام والشراب ولم تبالي بأمر الآخرة؟ أنت عليك وزر كبير مما هم عليه من حال، وسيمسكونك أمام الله تعالى غدا ويقولون هذا والدنا ضيعنا ولم يعلمنا أحكام ديننا وفرط في تربيتنا، نعم ملأ بطوننا من الطعام والشراب ولكنه قذف بنا إلى النار. كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته، فليقم كل إنسان بما استرعاه الله إياه من المسؤولية. إن مثل هذه الصورة تدل على إهمال الإنسان لمسؤوليته وعدم قيامه بما أوجب الله تعالى عليه. لو علم أحدنا أن في منزله خلل في الكهرباء وأن هذا الخلل سيتسبب في حريق إذا لم يبادر بإصلاحه قبل المساء، فاستدعى الفنيين وذهب واشترى القطع المطلوبة وأمضى وقته وجهده لأجل إصلاح هذا الخلل لئلا يحصل منه حريق يتسبب في إتلاف شيء من المال أو تضرر الأولاد والأهل والجيران، أليس كذلك؟ فلماذا نحرق أولادنا؟ لماذا نشعل فيهم النيران ونحن نعلم؟ يجب على كل مسلم أن يهتم بأمور دينه أولا، وأمور دنياه مكفولة له. الله جل وعلا كفل لك معيشتك في هذه الدنيا، لكنك أنت لماذا خلقت؟ الله جل وعلا يقول خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذا خبر وحكم من الله جل وعلا أن ما في الأرض لكم، لكن أنتم لماذا خلقتم؟ إذا كانت هذه المخلوقات لكم فأنتم لماذا خلقتم؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هل يريد منا رزق؟ ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فلماذا نهمل هذا الأمر الذي من أجله خلقنا؟ وأما وجود البهائم ووجود المساكن ووجود الأشجار والثمار وغيرها من المواد وما تنتجه المصنع، هذا كله لنا، خلقه الله جل وعلا لأجلنا، ونحن خلقنا الله جل وعلا لأجله، لأجل أن نعبده. فالإنسان عليه أن يكون همه الأول والأخير هو عبادة الله تبارك وتعالى، فيتعلمها ويعلمها لمن حمل مسؤوليته من الأهل والأولاد. وعمر الإنسان محدود، وأنفاسه معدودة في هذه الحياة، فإذا مضى عليه يوم فقد نقص عمره وقاربت آخرته ودنت قدماه من القبر. فيجب على هذا السائل وأمثاله أن يتخذ القرار الحاسم لإصلاح نفسه وأولاده، وليست المسألة قابلة للتأجيل أو التأخير. اعزم عليهم عزما أكيدا، وتعامل معهم على أنهم إن لم يستجيبوا لأوامر الشرع فسيحترقون بعد قليل، لأنه قد يموت أحدهم بعد لحظة، فلا تؤجل هذا الأمر في إصلاحهم وتربيتهم والعناية بهم، ولا تجاملهم في أمور عبادتهم وعقيدتهم، لأن هذه لا تقبل المجاملة، وإنما عليك أن تلزمهم وتكرههم على هذا الأمر حتى يستقيموا على الطاعة والهدى. فإن أبوا وتعذر الأمر وبذلت كل ما تستطيع، فحينئذ أنت لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. فأنت أبذل الأسباب الجادة الحازمة القوية الناجحة لأجل إصلاحهم وإبعادهم عن كل ما يشينهم ويرديهم. نسأل الله تعالى للجميع الهداية والصلاح. يقول: إنسان طاف وسعى ثم ذهب إلى منزله وخلع ملابس الإحرام ولم يحلق إلى حد كتابة هذه الكلمات، فماذا يعمل؟ نقول: عليه أن يخلع ملابسه ويلبس حرامه ويحلق شعره أو يقصر جميعه، وإذا تأخر لحظة بعد سماعه الحكم فإن عليه فدية لبس المخيط، وإذا كان مغطيا رأسه ولم يخلع غطاء رأسه فعليه فدية تغطية الرأس، وكل واحدة من هاتين الفديتين فيها ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام. هذا يقول: إن زوجته أتت إلى مكة وكانت ناوية للعمرة لكنها لم تحرم لأنه قد جاءتها الدورة قبل إحرامها، وهي الآن في مكة وترغب في أداء العمرة، فماذا تعمل؟ نقول: عليها أن ترجع إلى الميقات الذي مرت به وتحرم منه، فإن أحرمت من دون ذلك فقد غلطت وأذمت وعليها دم. هذا يقول: قمت بأداء العمرة وفي السعي في الشوط الخامس خرجت من المسعى ولم أكمل، ولبست ملابسي منذ 3 أيام وتطيبت، فما الحكم؟ الإنسان إذا أراد أن يشتري سيارة
في هذه
أو جهاز كهرباء
جهاز منها
ما يخالف. انتظر الإنسان إذا أراد شراء آلة حاول أن يطلع على الكتالوج الذي يبين فيه كيفية التشغيل، كيف يشغل الجهاز وكيف يطفئه وكيف يستعمله ونحو ذلك. لكن الإنسان الذي يريد أن يأتي لعبادة وخاصة الحج والعمرة، نلاحظ الكثير من الناس أنه يأتي للحج والعمرة وهو لا يدري ما هو الحج ولا ما هي العمرة. فيجب على كل إنسان مقدم على عبادة أن يعرف كيفية أدائها قبل أن يتلبس بها، فيعرف أن الطواف سبعة أشواط تبدأ وتنتهي من الحجر الأسود، وأنه يصلي ركعتين بعد الطواف خلف المقام إن تيسر أو بعيدا إذا كان في زحام، ثم بعد ذلك يسعى سبعة أشواط يبدأ من الصفا وينتهي بالمروة، ثم بعد ذلك يحلق رأسه. فإذا أتقن هذه الأمور وعرفها جيدا جاء ليطبق فعلا. فينبغي على كل مسلم أن يتبقى